إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في بيان منازل العبودية التي يتحقق بها قوله تعالى في سورة الفاتحة عن عباده المؤمنين أهل الصراط المستقيم: إياك نعبد وإياك نستعين. المنزلة الرابعة عشرة منزلة الخشوع، منزلة الخشوع. فالخشوع عبادة يعبد الله عز وجل بها، وقد مدح الله عز وجل المؤمنين بها، فقال عز من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمدحهم سبحانه وتعالى بأنهم يخشعون في صلاتهم، وليس فقط الخشوع في الصلاة، وإنما الخشوع حقيقته أعم من هذا. فنريد أن نعرف شيئا عن هذه المنزلة، منزلة الخشوع. فنقول أولا: الخشوع في اللغة ما هو؟ عند ابن فارس في معجم المقاييس قال: خشع أصل يدل على التطامن، أصل يدل على التطامن. وما هو التطامن؟ التطامن السكون. وفي القاموس الفيروزابادي قال: الطمن السكون. ويقال خشع إذا تطامن، أي سكن وطأطأ رأسه. فاستفدنا من قوله وطأطأ رأسه الانخفاض، فإذا هذا الخشوع هو السكون، التواضع والانخفاض، عدم التكبر والتعالي. والخشوع قريب المعنى من الخضوع، والفرق بينهما أن الخضوع يكون في البدن، الخضوع في البدن، كجماعة أسروا أسيرا فهو خاضع لهم أي ببدنه. فإذا الخضوع مثل الخشوع، ولكن الخضوع يكون في البدن، وأما الخشوع فيكون في الصوت وفي البصر وفي القلب. فالخشوع يعني يختص بهذه. والدليل على هذا أن الخشوع يكون في الصوت وفي البصر وفي القلب قوله تعالى: خاشعة أبصارهم، هذا في البصر. وقال تعالى: خشعا أبصارهم، يعني أبصارهم ساكنة، ها هكذا ساكن. وذلك لما طلعه من الهول، خشعا أبصارهم يعني لا تتحرك. وأما عن الخشوع في الصوت فقال الله تبارك وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، وبينه بقوله: فلا تسمع إلا همسا. فإذن المادة التي ذكرها ابن فارس وأن الخشوع يرجع إلى السكون كلها مادة مضطربة في جميع هذه الأمثلة. وأما عن الخشوع في القلب ففي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإذا الخشوع يكون في السمع، في البصر، وفي الصوت، وفي القلب. نذكر أمثلة أخرى تبين معنى الخشوع. تقول العرب: الخشعة من الأرض، الخشعة من الأرض، القطعة التي غلبت عليها السهولة، سهل ما فيها ارتفاعات، فيرجع إلى الإيش؟ إلى الانصفاق، إلى الانصفاق. الخشعة من الأرض ليست التي فيها جبال وهضاب، ليست متعالية، وإنما هي منخفضة، فهذه الخشعة من الأرض. وأيضا قال الخليل: خشع سنام البعير، السنام مرتفع، خشع سنام البعير إذا ذهب إلا أقله، يعني صار إيه؟ صار منخفضا. خشع سنام البعير إذا ذهب إلا أقله. فهذا ما ذكره ابن فارس مبينا معنى الخشوع. وأما الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، وهو كتاب عظيم جدا، يعني يبين هذه الألفاظ على الترتيب الهجائي، وهو في 6 مجلدات أو 5 مجلدات، فقال: الخشوع السكون والتذلل والضراعة، السكون والتذلل والضراعة والسكوت. وقيل: أكثر ما يستعمل في الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل في القلب. ففرق لنا بين الخشوع والضراعة، يقول: الضراعة في القلب، والخشوع في الجوارح. لكن طبعا أنت سمعت الآية: أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم. ومما يبين أن الخشوع في القلب أيضا ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. فهذا مما يبين أن القلب له خشوع أيضا. بل في هذا الأثر أن أصل الخشوع إنما هو في القلب. قال ابن القيم: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكوت، الانخفاض والذل والسكوت. ويمكن أن تحصرها في الانخفاض والسكوت في لغة العرب، السكون والانخفاض. ومما يدل على هذا، على هاتين الكلمتين بالخصوص، أن الخشوع معناه الانخفاض والسكوت، قوله تعالى: وتأمل، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني منخفضة مش مرتفعة بالنبات، لأنها إذا نبتت فقد ارتفع، خاشعة يعني ايش؟ يعني منخفضة وساكنة، ما فيها حركة، يعني ما فيها نبات. إذا مع أنك ترى الأرض خاشعة يعني منخفضة وساكنة. مما يدل على هذا قوله تعالى بعد ذلك: فإذا أنزلنا عليها الماء، حصل لها شيئين، فاستفدنا من هذين الشيئين معنى خاشعة، اهتزت في مقابل السكوت، وربت أي ارتفعت في مقابل الانخفاض. فإذا الخشوع يرجع إلى هذين المعنيين، الانخفاض والسكوت. فإذا قيل عن الإنسان أنه خاشع يعني منخفض غير متكبر وساكن، وساكن. فهذا معنى الخشوع يعني في اللغة، وخرجنا منه إلى الخشوع عند العلماء. قال ابن القيم: أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. النقطة الثانية نريد أن نذكر يعني أحاديث وآثار جاءت في الخشوع، ونبين ما هو الصحيح منها وما هو الضعيف. فمن ذلك ما رواه مسلم برقم 3027، يعني في آخر الكتاب. صحيح مسلم فيه 3033 حديث، حفظه سهل، 3033، هذه عدة الأحاديث التي في صحيح مسلم. فهذا الحديث برقم 3027، يعني بقي كم حديث؟ 6 أحاديث على نهاية الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم يعني، هذا عتاب، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، يعني بعد 4 سنين من بداية الإسلام. لماذا؟ لأن ابن مسعود أول من أسلم، 6 رضي الله عنه، 6 أسلم عبد الله بن مسعود. فإذا بعد 4 سنين من الإسلام، من بداية الإسلام، عاتب الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية. ألم يأتي الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم. فالله عز وجل أول ما ذكر القلوب، لأن القلب إذا انصلح انصلح الجسد كله، انصلح الجسد كله. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربية القلوب من أول الأمر على توحيد الله عز وجل قبل أن تفرض الفرائض. فهذا أثر صحيح في صحيح مسلم. وأما قول ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. إن كان المراد بالعتاب ما في هذه الآية، فماذا نقول؟ هذا الأثر مخالف لأثر من؟ لأثر ابن مسعود. لأن ابن عباس ماذا يقول؟ فعاتبهم، أي الله عز وجل، على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وعلى كل حال فهذا الأثر ضعيف، في إسناده صالح المري وهو يعني ضعيف، وفيها انقطاع بين قتادة وابن عباس، وفيها انقطاع بين قتادة وابن عباس. فإذا يعني الأثر الصحيح هو ما ذكره ابن مسعود، وأن الله عز وجل عاتبهم بعد 4 سنين، بعد 4 سنين. فماذا يكون العتاب للناس الآن بعد سنوات تمر بعشرات السنين، والناس يعني لا يدخلون في السلم كافة كما أمر الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام كله، كلما سمعتم أمرا فامتثلوا، كلما سمعتم نهيا فاجتنبوا. ومن الأحاديث أيضا المتعلقة بالخشوع وهو يفيدنا أن محله القلب، هذا الحديث الذي سنذكره يفيد أن الخشوع محله القلب، وهو الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتأمل، وحي بلا تأمل لا فائدة فيه. إذا تأملت في الوحي سواء في القرآن أو في الحديث، إذا تأملت تستفيد جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصال المذمومة، ها، الخفية والإيش والظاهرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، هذا إيش؟ هذا خفي. ولا تناجشوا، هذا ظاهر، لأن هذا في البيع والشراء. تناجشوا، واحد صاحب سلعة، اثنين متجاورين، أحدهما يبيع السلعة بعشر دراهم، صاحبه يقول تعال وأنا أعطيك بخمس، هذا نجش منهي عنه، هذا نجش. فقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، هذا إيش؟ هذا خفي. قال ولا تدابروا، لا تدابروا، هذا ظاهر، يمر عليه يراه من بعيد ثم يلتفت بوجهه يعرض عن أخيه حتى لا يسلم عليه. والعجب أن هذا موجود الآن بين طوائف الذين يدعون أنهم يعني يحبون السنة وينشرونها. فليس الأمر بالدعاوى، ليس الأمر بالدعاوى. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، هذه أمثلة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يحقره. فهذه آثار الإيمان، فإن لم توجد آثار الإيمان فإذا لا إيمان، وإلا لو كان هناك إيمان لوجدت آثاره، قضايا منطقية كما يقول المنطقيون. إذا كان هناك إيمان فعلا وجدت آثاره، طيب إن لم توجد الآثار علم أنه لا إيمان. فالحقيقة أن الإنسان يعني يفضح نفسه بتصرفاته، ولو علم حق العلم لاختفى عن الناس حتى لا يفضح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فهذه البداية، هذه البداية التي اهتم الله عز وجل بها. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهذه البداية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي رواية لهذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا هذا كله يبين أن الخشوع محله القلب، محله القلب. قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة الحديث. ومن هذه الآثار أيضا ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وهذا يعني هذا مشهور بين الناس، وستعرف أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع، أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، يعبث بلحيته في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الكلام بغض النظر عن كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقله، كلام صحيح، كلام صحيح. والعجب أنك ترى هذا في كثير من الناس، سبحان الله، لا يأتي تعديل اللحية إلا في الصلاة. يعني أنا راقبت مرة واحد ممكن سوى هكذا، ما لا يعد. وهكذا طول الصلاة. فهذا ينطبق عليه هذا الكلام، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فنقول هذا الكلام إذا نسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث موضوع، حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في الضعيف هذا رقم 110، إذن هذا حديث موضوع كما في الضعيف هذا رقم 110. ولكن هذا الكلام جاء بإسناد جيد عن سعيد بن جبير، رواه أحمد بإسناده إليه في مسائل ابنه صالح. صالح بن الإمام أحمد له مسائل لأبيه، فالإمام أحمد روى هذا بإسناد جيد إلى سعيد بن جبير، فإذا ينسب هذا الكلام إلى سعيد بن جبير. وأيضا ذكر العراقي أن هذا معروف عن ابن المسيب، فإذا إذا أردت أن تذكر هذا الكلام فتقول عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، عن السعيدين قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهذا كلام معناه صحيح، ولكن لا يصح أن ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه الآثار أثر حذيفة رضي الله عنه أنه قال إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. ما هو خشوع النفاق؟ أن يظهر الخشوع ولا أصل له في القلب، وهذا هو النفاق. النفاق أن الإنسان يظهر شيء وهو يعني ليس على هذا الشيء، هو على العكس من هذا. قال إياكم وخشوع النفاق، فقيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. لا بأس أن يكون الجسد خاشع، لكن بشرط أن يكون القلب إيش؟ أن يكون القلب خاشعا. لكن خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ومن هذه الأحاديث والآثار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا صحيح، أول ما يرفع من الناس الخشوع، أول ما يرفع من الناس الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. أول ما يرفع من الناس الخشوع. وجاء في أحاديث أخرى أن أول ما يرفع الإيش؟ الأمانة. فهذا كله يعني من أول ما يرفع، فإذا الخشوع من أول ما يرفع من الناس. ومن هذه الآثار أيضا أثر عائشة أنها رأت شبانا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، ويتماوتون في مشيتهم، فقالت من هؤلاء؟ فقالوا نساك، هؤلاء نساك عباد. فقالت كان عمر ابن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع. بعض الناس إذا تكلم يتكلم بصوت إيه؟ صوت منخفض، حتى يقال عنه أنه إيه؟ أنه خاشع. فكان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. هذا طبعا منافق، كأنها تقول لو أدرككم عمر يعني لضربكم على هذا. وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو النافق حقا. الحقيقة هذا الأثر أنا يعني ما وجدت له يعني مصدر، ولكن يعني نحن نشك يعني في هذا الأثر لقولها في آخره وكان هو النافق حقا، لأن النافق حقا هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسب أن عائشة إذا أرادت أن يعني تنكر على، وخاصة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أدرى من أدرى الناس بأحواله صلى الله عليه وسلم، فمن المناسب أنها إذا أرادت أن تنكر على منحرفين فتنكر عليهم بماذا؟ بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إنكار، في الإنكار على أمثال هؤلاء الذين يظهرون الخشوع، قوله صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف، هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، نهينا عن التكلف، لا تتكلف، كن على ما أنت عليه، لأن هذا من الصدق، من الصدق أن يكون يعني ظاهرك هو باطن، ظاهرك على ما أنت عليه في الباطن. نهينا عن التكلف، بل قال الله عز وجل لنبيه ماذا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في مقابل قول عائشة عن عمر إذا مشى أسرع، فنقول كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب يعني كأنه نازل من مكان مرتفع. كان إذا مشى تكفأ، لا يمشي كالمتماوت، وإنما كان إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب، والمنحط من صبب يعني يميل بصدره إلى الأمام قليلا. هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الشمائل، شمائل الترمذي برقم 4، كأنما ينحط من صبب. يمكن أن تبين لنا يا أبا حسن مشيته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا كان مشيتك أنت، لذلك أنا اخترتك يعني. ها؟ لا، هذا يسرع بمشيته كأنما ينحط من صبب. من يمشي؟ تمشي؟ امشي إلى الباب وتعال. هكذا، بارك الله فيك. تماوت يعني يمشي كأنه منكسر، نعم، يتباطأ يعني. نعم، طيب، يمشون على الأرض هونا يعني ليس متكبرين. فإذن يعني بين بين لا يكون متكبرا ولا يكون متماوتا. طيب، الآن نريد أن نعرف كلمات في تعريف الخشوع عمن سلف من سلفنا الصالح. فمنهم من قال هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، يعني القلب يكون مجتمع على الله عز وجل لا يتفرق هنا وهنا. قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. ومنهم من قال هو الانقياد للحق، والحقيقة أن هذا الانقياد للحق هو من آثار الإيه؟ من آثار الخشوع وليس هو الخشوع. فإذن هم أحيانا يعرفون الشيء بلوازمه وآثاره، أحيانا يعرفون الشيء بلوازمه وآثاره. فلما وجدوا الخاشعين يعني ينقادون للحق قالوا الخشوع هو الانقياد للحق. ومنهم من قال هو تذلل القلوب لعلام الغيوب، والرجوع إلى المعنى اللغوي يعني يبين لنا هذا. فإذن الخشوع هو يعني السكون لله عز وجل وعدم التكبر على الله عز وجل، كما ذكرنا معنى الانخفاض وليش الانخفاض والسكون. فالخشوع هو عدم التكبر، عدم التكبر على الحق، عدم التكبر على الحق، ومحله القلب وآثاره تظهر على الجوارح. طيب ما هو جماع الخشوع؟ جماع الخشوع يعني ما يحصل به الخشوع. لا يسمى الإنسان خاشعا إلا إذا أتى بهذه الأشياء، لا يكون الإنسان خاشعا إلا إذا اتصف بثلاثة أشياء: التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر، فإذا أمر الله عز وجل فيكون ذليلا تجاه هذا الأمر. والاستسلام للحكم، الاستسلام للحكم، هل هناك فرق بينهما؟ نعم، لأنه قد يتذلل للأمر ويمتثله ولكن من داخله غير راضي به. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا ايش؟ هذا التذلل للأمر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الاستسلام للحكم. فإذا التذلل للأمر والاستسلام للحكم كما في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموك، هذا التذلل للأمر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا فيه التسليم للحكم. فإذا لا يسمى الإنسان خاشع إلا إذا توفر فيه التذلل للأمر والاستسلام للحكم، والاستسلام للحكم. والثالث الاتضاع لنظر الحق. الاتضاع يعني التواضع، فمن شهد أن الله عز وجل ينظر إليه فعيب عليه وقبيح به أن يتعالى، بل المناسب له والواجب عليه أن يتواضع. فإذا لا يحصل الخشوع إلا بهذا: التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. طيب بالنسبة للتذلل للأمر كيف يكون متذللا للأمر؟ أن يتلقاه بالقبول والانقياد والامتثال مع الذل. وأن يتواطأ في هذا الامتثال الظاهر مع الباطن، يعني الاستسلام. وأن يكون مفتقرا إلى هذا الأمر، لأنه يعلم أن صلاحه فيه، يكون مفتقر إليه. فأمرنا الله عز وجل بالصلاة فنحن نمتثل للأمر ونسلم للحكم، وأن الله عز وجل له في ذلك حكم، ونكون مفتقرين إلى الإيه؟ إلى هذه الصلاة. ولذلك مما يبين افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة مثلا وهي من الأمر، قوله إيش؟ عرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، احتقار. فإذا هذا موقفك تجاه الأمر، تتلقاه بالقبول ويتواطئ الظاهر مع الباطل، وتشعر بالافتقار إليه، تشعر بالافتقار إليه والحاجة إليه، وأن نفعك وصلاحك وتزكية نفسك إنما هي في ذلك. وأما الاستسلام للحكم فهو ألا يعارضه لا برأي ولا بشهوة. الاستسلام للحكم لا يعارضه لا برأي ولا بشهوة، لأن المعارضة دوما تكون إما بهذا أو بهذا. الذي يعارض مثلا شرب الخمر، هذه معارضة لأجل إيش؟ لأجل شهوة. الذي يعارض خروج المرأة والاختلاط إنما يعارض لأجل ماذا؟ لأجل شهوة. ولا يعارض برأي، ولا يعارض برأي. الرأي يرجع إلى العلم، والشهوة يعني ترجع إلى الإيش؟ إلى العمل. إذا لا يعارض لا برأي ولا بشهوة. المعارضة بالرأي مثل أهل البدع، مثل أهل البدع الذين يعارضون مثلا طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيعارضون ذلك بآرائهم ولا يثبتون الصفات، والذي جرهم إلى هذا هو الرأي، هو الرأي. إذا لا يعارض لا برأي ولا بشهوة. وكذلك ما تجد في كلام بعض الفقهاء من معارضة النصوص الشرعية والأحكام الشرعية بالإيش؟ بالرأي والقياس. فهذا من تمام الاستسلام للحكم. سبحان الله، هذا الخشوع. الناس إذا أول ما يسمعون الخشوع لا يخطر على بالهم إلا الخشوع في الصلاة. هذا الخشوع، فصار الخشوع في الدين كله. وأما الاتضاع أي التواضع لنظر الحق، فيكون ذلك باستحضار قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه، مقام ربه فيها يعني قولان للعلماء. القول الأول هو الذي يهمنا هنا، خاف مقام ربه يعني قيام الله عز وجل عليه بالاطلاع والسمع والبصر. خاف مقام ربه يعني خاف اطلاع الله عز وجل عليه، وهذا يكون في الدنيا. والقول الآخر ما هو؟ ولمن خاف مقام ربه يعني قيامه هو بين يدي الرب، وهذا يكون متى؟ يوم القيامة. فنقول لا منافاة بين القولين، لا منافاة بين القولين، لأن هذا في الدنيا وهذا في الآخرة. فالتواضع لنظر الله عز وجل يستفاد من القول الأول في هذه الآية، من القول الأول في هذه الآية خاف مقام ربي أي خاف اطلاع الله عز وجل عليه. وكذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. فإذا عرفت أن الله عز وجل يراك فأنت تتواضع، فأنت تتواضع لله عز وجل. أقول ويفيد في هذا جدا معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وخاصة الإيش؟ السمع والبصر، السمع والبصر والعلم، العلم والسمع والبصر. فالذي يتحقق بهذه الصفات العلم، علم الله عز وجل وسمعه وبصره، يعني يعرف كيف يتواضع لنظر الله عز وجل إليه. هذا كله مما يدخل في جماع الخشوع، ولا يقوم الخشوع إلا بهذه الثلاث: الامتثال للأمر أو التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. هذا في أصل الخشوع. طيب، نمو الخشوع، كيف ينمو الخشوع ويزيد؟ الخشوع من الأعمال وهو من الإيمان، فكيف يزيد خشوع الإنسان؟ فنقول ينمو الخشوع بشيئين، ينمو الخشوع بشيئين: ترقب آفات النفس والعمل، دوما تطالع آفات النفس وآفات العمل، فالذي يداوم على النظر في عيوب نفسه وفي عيوب عمله هذا ينمي عنده الخشوع. سبحان الله، هذا ينمي عنده الخشوع. والشيء الثاني رؤية فضل كل ذي فضل عليه، ترى أن الفضل من الغيب وأنت ليس لك فضل على أحد، هذا مما ينمي الخشوع، ترى أن الفضل يأتيك من الغيب، أول الفضل من الله عز وجل، ثم الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤتينا الله من فضله وإيش ورسوله، ثم فضل الصحابة، ثم فضل التابعين لهم بإحسان، ثم فضل العلماء في كل زمان ومكان، فترى كل هذا الفضل، وأن الفضل عليك من الغير، وأنك ليس لك فضل على أحد. فرؤية الفضل من الغير تنمي عندك الخشوع، تنمي عندك الخشوع. فإذا ينمو الخشوع بالنظر في عيوب النفس والعمل. الذي ينظر في عيوب نفسه ها هل يتعالى؟ لا. الذي ينظر في عيوب نفسه ها يتطامن وينخفض ويسكن ولا يتعالى ولا يتكبر، وهذا هو الخشوع. الذي ينظر في عيوب عمله، ماذا قدم لله عز وجل من الأعمال الصالحة؟ الصلاة. الصلاة إذا يعني حاسب نفسه ونظر في صلاته، كم يعني لحظة منها خالصة لله عز وجل. فالذي ينظر في عيوب عمله ها يتعلم الخشوع لله عز وجل والخضوع لله عز وجل ولا يتكبر أبدا. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العارف لا يرى له على أحد حقا، العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا. ولذلك واحفظ هذه الثلاثة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، هذه علامة الخشوع، لا يعاتب ولا يطالب. المعاتبة هي بداية الايه؟ بداية المطالبة. لا يعاتب ولا يطالب، لو له حق ها لا يطالب به على طريقة تضيع عليه الخشوع. يمكن أن يطالب بحقه وهو خاشع، لكن لعل الشيخ يعني أراد في المطالبة المطالبة المصحوبة بإيه؟ المصحوبة بكبر وتعالي. فإذا لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، لا يضارب يعني المطالبة بالإيه؟ باليد. فإذا المطالبة باللسان لا يطالب ولا يضارب يعني منازعة باليد، فهذه ثلاث درجات متدرجة: لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، يعني لا ينازع باللسان ولا باليد. فهذا في الحقيقة يدل على خشوعه. لا نقول أنه إنسان يضيع حقوقه ها، وإنما يعني لا تكون مطالبته على وجه يعني يضيع عليه خشوعه، يضيع عليه خشوعه. طبعا هذه نحن ربما نستنكر يعني هذا الكلام لأننا ما جربناه، لأننا ما جربناه، وإلا فعلا فالإنسان العارف العابد لله عز وجل حقا فعلا يعني تجده منشغلا عن هذه الدنيا بالمرة ومقبل على ما هو بصدده وهو إرضاء الله عز وجل وطلب الآخرة وطلب الآخرة. طيب كمال الخشوع، إذا عرفنا أساس الخشوع، ها أساس الخشوع نموه وبعدين إيش كماله. فبما يحصل كمال الخشوع بشيئين، بتصفية الوقت من مراءة الخلق، تصفية الوقت من مراءة الخلق، لا تشغل بالك بالناس، لا يكن همك ها إرضاء الناس، إن هذا يضيع عليك الوقت، يضيع عليك الخشوع. فإذا تصفية الوقت من مراءة الخلق. يقول لا تظهر للناس خشوعك. يمكن هو أتى بأساس الخشوع ونما عنده الخشوع، ولكنه يزينه للناس، يزينه للناس لا يتم عنده الخشوع. لا تظهر للناس خشوعك. القيم وكم قد اقتطع في هذه المفازة، أي الانشغال بالناس، من سالك والمعصوم من عصم الله تعالى. فإذا هذه عقبة، الانشغال بالناس. ثم قال كلمة جميلة، يقول يعني الذي يظهر الخشوع للناس، الخشوع شرف، شرف يظهره للناس، فيقول معاتبا أتدعي الشرف في الإسلام بإظهار الخشوع يعني، وهو لم يصح لك بعد. والله لو استحضرنا هذه الكلمة لاستفدنا كثيرا. الإنسان يكون يعني متشكك، هل صح إسلامي؟ هل أنا صحيح الإسلام الآن؟ هل أنا الآن على طريقة ترضي الله عز وجل؟ والإنسان مشغول بشيء آخر، يزين عمله للناس، هذا ادعاء شرف، يدعي الشرف في الإسلام وهو لم يصح إسلامه بعد. أتدعي الشرف في الإسلام وهو لم يصح لك بعد، أي لم يصح الإسلام. يقول شيخ الإسلام ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. ما لي شيء يعني فأطالب الناس، ولا مني شيء فأمن على الناس، ولا في شيء فأفخر على الناس. ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان إذا أثنى عليه إنسان، شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كان إذا أثنى عليه إنسان قال والله إني إلى الآن أجدد إسلامي، والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هذا هو المؤمن، المؤمن يتهم نفسه دوما، يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. قال ابن القيم وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. يقول أي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فأنت دوما فقير إلى الله عز وجل دوما. يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه في غنى عن الله عز وجل، لا يمكن، حتى ولو كان يعني ملك الأملاك لا يمكن أن يدعي هذا. كما الغنى أبدا أي لله عز وجل وصف له ذاتي. قال وهذه الحال حال الخلق أجمعهم. نعم. فإذا كمال الخشوع يحصل بتصفية الوقت من مراءاة الخلق، عملك لله عز وجل وإياك والمراءة. الشيء الثاني تجريد رؤية الفضل. نحن ذكرنا قبل في نمو الخشوع رؤية فضل كل ذي فضل عليك، في هذه حتى يكمل الخشوع أنت تجرد رؤية الفضل، يعني لا ترى لنفسك فضلا على أحد، بل تعلم أن الفضل كله من الله عز وجل. والذي يعلم ويتيقن أن الفضل كله من الله عز وجل يحصل له كمال الخشوع، يحصل له كمال الخشوع والسكون وعدم التكبر. وعدم التكبر، الإنسان الذي يركب السيارة الفارهة والثوب الجميل الغالي في الثمن، لو ذكر في هذه اللحظة أن الفضل من الله عز وجل يخشى ولا يتكبر. فإذا كمال الخشوع بتجريد الفضل، تجريد الفضل لله عز وجل، تجريد الفضل لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله. والآية الأخرى إيش؟ ها؟ في آية قل إن الفضل كله لله؟ ها؟ في؟ قل إن الفضل كله؟ ها؟ لا، احنا نبغي يعني الآيات التي فيها الفضل. طيب، فإذا هذا قل إن الفضل بيد الله، قل إن الفضل بيد الله. قل إن الأمر كله، قل إن الأمر، طيب قل إن الفضل بيد الله. فإذا هذا تجريد رؤية الفضل. فإذا ما ذكرنا أيها الإخوة يعني ما ذكرنا فيما يتعلق بالخشوع أن الخشوع يحصل بأشياء، يحصل وينمو ويكمل بمراقبة آفات النفس والعمل، وبرؤية الفضل يعني للغير عليك ولا ترى لك فضلا على أحد، ثم يعني تصفية الوقت من مراءاة الخلق. وليست النعمة فقط يعني بالنسبة لفضل الله عز وجل، يعني كثير من الناس يحسب أن الفضل والنعمة إنما فيما أعطي، ها؟ فلربما تكون النعمة فيما إيش؟ فيما منعت، فيما زوي عنك. فإذا يدخل في النعمة ما زوي عنك من الدنيا وما أصابك فيها من سوء، فصار الفضل إيش الآن؟ ها؟ العطاء والإيش والمن والإيش والمصائب، هذا كله فضل. الفضل في العطاء وفي المنع وفي المصائب. قال بعضهم: يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوي عنك. وقال عمر: لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. بل قال بعضهم: نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. هذا يقول إن نعمة الله عز وجل عليه فيما منع أعظم من نعمته فيما إيش؟ فيما أعطى. ثم قال: إني رأيته أعطاها قوما فاغتروا، إني رأيته أعطاها قوما فاغتروا. المنزلة الخامسة عشرة وهي منزلة الإخبات، منزلة الإخبات. فنريد أن نعرف شيئا عن هذه المنزلة، فنقول: ما هو الخبط في اللغة؟ حسب الخشوع. ما هو الخبط في اللغة؟ قالوا الخبط هو المكان المنخفض من الأرض. الخبط هو المكان المنخفض من الأرض. الصحابة كانوا عندما يعني تنزل الآيات ما كانوا يحتاجون هذا لأنهم كانوا عرب كانوا يعرفون مباشرة، وأما نحن لا بد أن نبحث ونفتش حتى نعرف هذه المعاني. فالخبط في اللغة هو المكان المنخفض، كما ذكرنا الخشعة من الأرض المكان ليش المستوى. ولذا فسروا الإخبات بالخشوع، طالما أن هناك المكان المستوي وهنا المكان المنخفض، فمن الناس من قال الإخبات هو ليش هو الخشوع، ففسروا الإخبات بالخشوع. لكن نقول هذا من باب الاشتراك في جزء المعنى في بعض المعاني، وإلا فلا بد أن يتميز الإخبات عن الخشوع بشيء. فنريد أن نعرف ما هو الشيء الذي يتميز به الإخبات عن الخشوع. فنقول أقوال المفسرين في الإخبات تدور على معنيين. أقوال المفسرين في الإخبات تدور على معنيين. المعنى الأول التواضع، هذا المعنى التواضع معنى مشترك بينه وبين الخشوع أم لا؟ هذا معنى مشترك. والمعنى الثاني ليس مشترك وإنما يتميز به الإخبار، ما هو؟ قالوا السكون إلى الله والطمأنينة به، فهذا أعلى من الإيش؟ أعلى من الخشوع. السكون إلى الله والطمأنينة بالله عز وجل، فهو اطمأن إلى الله عز وجل ولا يبغي به بدلا ولا عنه حولا، اطمأن إلى الله عز وجل. مما يبين هذا المعنى الثاني وهو الطمأنينة إلى الله عز وجل والسكون إلى الله عز وجل قوله تعالى في سورة هود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. لماذا عدي الفعل بإلى؟ أخبتوا إلى يعني اطمأنوا إلى، فلما عدي الفعل بإلى صار في معناه معنى الإيش؟ الطمأنينة. فقوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم أي اطمأنوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إيش؟ ها؟ رضي الله عنهم ها؟ ورضوا عنه، رضوا عنه يعني اطمأنوا إليه ورضوا عنه. طيب، من لوازم الإخبات وآثاره وعلاماته، من لوازم الإخبات وآثاره وعلاماته، الإخبات شيء خفي مثل الخشوع في القلب، فكيف يستدل عليه؟ كيف نعرفه؟ نعرفه بالعلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل في سورة الحج وبشر المخبتين، وبشر المخبتين ما أوصافهم؟ ذكر من ذلك أربع صفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا باطن، والصابرين على ما أصابهم باطن، ها، والمقيم الصلاة كما يريد الله عز وجل، ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أربع صفات للمخبتين، أربع صفات للمخبتين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. طيب، نحن ذكرنا أن الإخبات فيه معنى زائد على معنى الخشوع وهو ليش؟ الطمأنينة إلى الله عز وجل. نقول هذه الطمأنينة يعني لها مقامات، الطمأنينة لها مقامات.
فمنها اليقين ومنها السكينة ومنها الثقة بالله عز وجل. فإذا اليقين والسكينة والثقة كل هذا من مقامات الإيش؟ الطمأنينة. طيب إذا كان الإخبات فيه معنى الطمأنينة فما هي مرتبة الإخبات في مقامات الطمأنينة؟ نقول أول المقامات. فإذا أول مقامات الطمأنينة الإخبات، أول مقامات الطمأنينة بالله عز وجل هو الإيش؟ هو الإخبات، هو الإخبات. نقطة أخرى، أعظم ثمرات الإخبات، أعظم ثمرات الإخبات الأمن من التردد والرجوع، الأمن من التردد والرجوع. فالذي يصل إلى هذه الدرجة، درجة الإخبات، لا يتردد في منهجه وفي دينه ولا يرجع، فيأمن من التردد والرجوع. فصار الإخبات إيش يا أخي؟ عصمة. الإخبات عصمة، لأن مع الإخبات يأمن الإنسان من التردد والرجوع. ثم ضرب ابن القيم على ذلك مثلا، يقول: مسافر فمن شدة عناء السفر وزيادة العطش هم بالإيش؟ هم بالرجوع. لما أصابه العطش عطشا شديدا هم بالرجوع، ثم وجد إيش؟ ثم وجد ماء باردا، فلما شرب الماء البارد عادت إليه قوته، فإيش؟ فواصل الإيش؟ فواصل السير. يقول: الإخبات مثل الماء البارد. فالإخبات مثل الماء البارد، يجعل الإنسان يواصل السير إلى الله عز وجل ولا يتردد ولا يرجع، ولا يتردد ولا يرجع. هذا الإخبات على ثلاث درجات، الإخبات على ثلاث درجات. الدرجة الأولى عبارة عن ثلاثة أشياء. فإذا الإخبات على ثلاث درجات يترقى فيها الإنسان، كل مقام من هذه المقامات يعني عبارة عن مراتب ودرجات، الناس لا يستوون في هذه المراتب. الخشوع مثلا تجد الناس يتفاوتون فيه كما بين السماء والأرض، وكذلك الإخبات وغيره. فالإخبات على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تتحقق بثلاثة أشياء: ألف، أن تستغرق العصمة الشهوة، أن تستغرق العصمة الشهوة. باء، وتستدرك الإرادة الغفلة. جيم، ويستهوي الطلب السلوى. هذه الدرجة الأولى من درجات الإخبات، أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوى. نريد أن نبين هذه الكلمات. ما معنى قوله أن تستغرق العصمة الشهوة؟ تستغرق العصمة الشهوة يعني هو عنده عصمة وحماية من الشهوات والذنوب، بحيث أنه كلما ظهرت له شهوة قهرها، كلما ظهرت له شهوة ضد مراد الله عز وجل فإنه إيش؟ فإنه يقهرها بما عنده من عصمة، عصمة من الله عز وجل طبعا. فإذا أن تستغرق العصمة الشهوة يعني حفظه لنفسه وحمايتها عن الشهوات لا يكون يعني في وقت دون وقت، ولا لشهوة دون شهوة، بل حمايته لنفسه هذه تستغرق جميع الشهوات، فلا يحمي نفسه من شهوة ويعرضها لشهوة أخرى. هذا معنى الاستغراق، أن تستغرق العصمة الشهوة، يعني يحمي نفسه من جميع الشهوات، يحمي نفسه من جميع الشهوات. الثانية قال: وتستدرك الإرادة الغفلة، وتستدرك الإرادة الغفلة، وذلك أن الغفلة لا يتخلص منها الإنسان إلا بإيش؟ إلا بإرادة. وإذا عرفت ذلك وعرفت ما فيه الناس من غفلة، تبين لك أن إرادة الناس ضعيفة جدا، وإلا لو كانت هناك إرادة لتخلصوا من هذه الغفلة. فقال: وتستدرك الإرادة الغفلة، تستدرك الإرادة الغفلة، فكلما غفل تخلص من هذه الغفلة بإيش؟ بالإرادة والإقبال على الله عز وجل. فالدرجة الأولى من درجات الإخبات يعني تتحقق بثلاثة أشياء: الأول أن تستدرك أو أن تستغرق العصمة الشهوة فيحمي نفسه من كل الشهوات، وتستدرك الإرادة الغفلة فكلما غفل تخلص من هذه الغفلة بإرادته. الثالث: ويستهوي الطلب السلوى، ويستهوي الطلب السلوى. ما معنى السلوى؟ في لغة العرب سلى يسلو سلوة بمعنى نسي، بمعنى نسي، فلذلك يقولون سلى الطفل يعني سهى، سلى الطفل يعني سهى، وسلى عن المصيبة يعني ايش؟ يعني نسيها. وبعض المصنفين له كتاب اسمه سلوة الكئيب، هو كئيب سلوته يعني ايش؟ يعني نسيانه، سلوة الكئيب، فالسلوة هي ليش؟ هي النسيان، السلوة النسيان. فقوله هنا: ويستهوي الطلب السلوى، ما المراد بالطلب؟ طلب الكرامة عند الله عز وجل. وما معنى يستهوي؟ يستهوي يعني طلبه للكرامة عند الله عز وجل تستهوي السلوى. تستهوي السلوى يعني ايش؟ يعني تهوي بها وتسقطها، يعني يتخلص من النسيان، يتخلص من النسيان بالايش؟ بالجد في الطلب، يتخلص من النسيان بالجد في طلب الايش؟ في طلب الكرامة. هذا معنى قوله: ويستهوي الطلب السلوى. نعم، لأن طبعا الغفلة يعني تحتاج استدراك، يعني أخاف، وأما النسيان يحتاج إيش؟ التخلص منه بالكامل، يعني الغفلة يمكن أن إيش؟ أن يتدارك بخلاف النسيان، فالنسيان أشد، فالنسيان أو السلوى أشد من الغفلة. طيب، الدرجة الثانية هو نفس الشيء، والانشغال هو النسيان، السهو يعني. الدرجة الثانية تتحقق بشيئين: ألا يوحش قلبه، ألا يوحش قلبه عارض، يعني لا يأتي عارض يجعله يستوحش. إيش معنى يستوحش؟ يعني يجد نفسه وحده فيرجع عن السير، يجد نفسه وحده فيرجع عن السير. قالوا: ربما استوحش القلب لعارض. إيش هو العارض؟ كالتفرد في السير، يعني إنسان يمشي على طريق فإذا وجد نفسه وحده في هذا الطريق فإنه إيش؟ فإنه لا يواصل السير. حصل هذا مرة ونحن راجعون من الحج عند أبو ظبي، فحصل يعني التباس في الطرق، فوجدت نفسي أمشي على طريق يعني ما فيه إلا كل كام تأتي سيارة، فشكيت قلت لا يمكن يكون هذا الطريق يعني متجه إلى دبي، فوقفت بعد يمكن مشيت يمكن 15 كيلو. قال له وين أنت رايح؟ حتى ذكر بلد نسيتها الآن. قال أنت رايح الآن كذا. فالإنسان إذا وجد نفسه يعني متفردا وحده فإنه إيش؟ فإنه يستوحش، فإنه يستوحش. فالمطلوب من السير إلى الله عز وجل ألا يستوحش بقلة الإيش؟ بقلة السالكين. وهذا كلام لأحد الفضلاء، يعني لا تستوحش لقلة الإيش؟ السالكين، ولا تغتر بكثرة الإيش؟ بكثرة الهالكين. يمكن أن تجد نفسك وحدك في بلد حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها، كما حصل في بداية هذه الصحوة، في بداية هذه الصحوة، وخاصة مثلا في بلادنا في مصر في القرى والبلاد الصغيرة، تجد أن الذي بدأ بالسنة إيش؟ واحد، الذي بدأ بنشر السنة واحد. فهذا لو استوحش من بداية الأمر يعني ما حصلت هذه الآثار التي ترتب عليها أن يعني دخل الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان لا يستوحش إذا كان متفردا، بل يقولون التفرد دليل على صدق الطلب، التفرد دليل على صدق الطلب. إنسان يجد نفسه متفردا في شيء ومع ذلك هو مستمر عليه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على صدقه. أقول وبهذه المناسبة يعني الملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المنهج الصحيح يعني يعتبرون متفردين في هذا الزمن، فلا يستوحشون، فلا يستوحشون. يعني مثلا مسجد أو مجلس يعقد فيه درس لبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد رواد هذا المجلس؟ قليل جدا. وعلى العكس مثلا إذا علم أن إنسان معين من أهل البدع يأتي وقد مثلا أعطي بيانا وهو في الحقيقة يعني بيان لا يفيد الناس، فإنك تأتي في آخر المحاضرة، في آخر المحاضرة وتجد نفسك لم تخرج بشيء، كأن تعقد مثلا محاضرة عن آثار التدخين، والذي عقدها مثلا طبيب، وخاصة إذا كان مثلا يعني جراح قلب، ويحكي أنه مثلا في جراحات القلب وجد كذا وكذا وكذا، يمكن أن يعبر عن هذا الكلام الذي استغرق ساعتين أو ثلاث، يمكن أن يعبر عنه بآية أو بحديث. وأمثال هؤلاء مثلا إذا استشهدوا بحديث، فهم لا علم لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون للناس الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فالمهم أن يعني المنهج السلفي في هذا الزمان يعني يعتبر منهج غريب، ويستوحش يعني إيش؟ سالكوه. فلا ينبغي لهم أن يستوحشوا إذا كانوا عرفوا الإخبات، لأن الإخبات هو إيش؟ الطمأنينة بالله عز وجل. فإذا كنت مطمئنا بالله عز وجل فعلام تستوحش؟ ولما تستوحش؟ إذا كنت مطمئنا بالله عز وجل فلما تستوحش؟ فإذا الدرجة الثانية ألا يوحش قلبه عارض من نفسه. قال ولا يقطع عليه الطريق فتنة من الخارج، فإذا لا يتأثر بالداخل ولا بالخارج. ألا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة، لا يقطع عليه الطريق فتنة. لأن الفتنة لا بد منها للمؤمن، بل كلما كان الإنسان على المنهج الصحيح كلما ازداد أو زاد ابتلاء، كلما زاد ابتلاء، كلما تمسكت بالمنهج الصحيح وتعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها في نفسك وعلمتها للناس وبينت ضلال المخالف كلما ازداد ايش؟ ازداد ابتلاؤك واعداؤك. فلا بد من الصبر، والابتلاء لا بد منه. قال الله عز وجل: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الفتن والاختبار والابتلاء. والسر في هذا هو تمييز الايش؟ الصادق من الكاذب، تمييز الصادق من الكاذب. فالذي يثبت هو الصادق، والذي ينكل وينقص على عقبيه هو يعني كان إنسان مدعي، كان إنسان يعني مدعي. الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم. فإذا من صفات المخبت أنه يستوي عنده المدح والذم، لا يفرح بالمدح، لا يفرح بمدح الناس، ولا يأسى كثيرا لذمهم، ولا يأسى كثيرا لذمهم. فإذن يستوي عنده المدح والذم. يقول ابن القيم: الوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب، الذي يجعل للناس اعتبار في المدح والذم هذا قلبه منقطع، هذا قلبه منقطع، وحق له أن ينقطع، لأن أي تعلق بالله بغير الله عز وجل هو الانقطاع بعينه، أي تعلق بغير الله عز وجل هو الانقطاع، لأنه إذا تعلق بغير الله عز وجل انقطع عن الله عز وجل. فإذا الوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. هذا هو الإخبات. فالإنسان المخبت لله عز وجل يعني يستوي عنده مدح الناس له وذمهم له. وأيضا في هذه الدرجة تدوم لائمته لنفسه. فإذا من علامات المخبت أنه تدوم لائمته لنفسه، دوما يلوم نفسه، يلوم نفسه. قال: لأن ما بها من أوصاف مذمومة من الأخلاق والأفعال، سواء كان كسبيا أو خلقيا، سواء كان كسبيا هو الذي اكتسب هذه الأخلاق الذميمة، أو كانت يعني خلقية، فالأوصاف المذمومة في النفس كثيرة جدا. وإذا كانت الأوصاف المذمومة في النفس كثيرة جدا فتدوم لائمته لنفسه، دوما يلومها. ولذلك أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على قبيح المقال والفعال، التي تلوم صاحبها على قبيح المقال والفعال، وتلوم على التقصير في فعل الخير. فإذا ما معنى النفس اللوامة؟ تلوم على شيئا، تلوم على قبيح المقال والفعال، وتلوم على ليش؟ وتلوم على التقصير. ولذلك قال الحسن رحمة الله عليه: هي النفس المؤمنة، النفس اللوامة النفس المؤمنة. قال: لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه، لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه. فإذا إذا كان في نفسك هذه الصفة وهي اللوم، هذا دليل على الإيمان. لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. وأما الفاجر فيمضي قدما ولا يعاتب نفسه، الفاجر لا يعاتب نفسه، بل يرى أن كل ما يفعله صحيح، لا يعاتب نفسه أبدا. انتهينا من هذه المنزلة. وطبعا هنا مناسبة، وهي أن نقول يعني أن جل هذه المقامات أيها الإخوة، التوبة والتذكر واليقظة والمحاسبة، الإخبات والخشوع، المراد بهذه المقامات تربية النفس. يعني الذين تكلموا في هذه المقامات ماذا أرادوا؟ دوما ضع هذا نصب عينيك، أن مراد المتكلمين في هذه المقامات إنما أرادوا تربية النفس وإيش وتزكيتها، وهذه غاية شريفة، هذه غاية شريفة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، فالمراد بهذه المنازل وذكر هذه المقامات المراد بذلك هو تربية النفس وتزكيتها. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.